عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هنا أداة حصر. إنما جعل الإمام أي اتخذ الإمام واقتدى به ليؤتم به أي ليقتدى به. والاقتداء إما أن يكون بالأقوال والأفعال أو بالنيات. الاقتداء به في الأقوال والأفعال الأصل الوجوب، وإن كان أقول المسألة فيها تفصيل لعلي يمر بنا إن شاء الله الآن. أما بالنيات فالصحيح عدم الوجوب، بمعنى أن إذا كان الإمام مثلا يصلي عصرا والمأموم يصلي ظهرا خالفه في النية، الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي نفلا أو العكس، فنقول في النيات لا يشترط ذلك، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أدلة هذا القول. أما بالنسبة للأقوال والأفعال فيجب الاقتداء به. إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فإذا كبر فكبروا، هنا تكبيرة الإحرام، إذا كبر فكبروا معه يقول الله أكبر. قال: ولا تكبروا حتى يكبر. قول حتى يكبر أي حتى يشرع في التكبير أو حتى يفرغ من التكبير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي حتى يفرغ من التكبير، لأنه إذا قارن الإمام مع أي كبر مع الإمام هنا اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته بعد. ولا تكبر أكدها حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا أي إذا ركع أي إذا فرغ من الركوع، يعني وصل إلى الركوع وانتهى، فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع أي حتى يفرغ من انحنائه فيصل إلى حال الركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. كما مر بنا أن هذه اللفظة استدل بها من يرى أن المأموم لا يسمع، لأنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وأشرت إلى القول الثاني وهو مشروعية التسميع للمأموم، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقدمت إشارة لهذه المسألة. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد أي إذا فرغ من السجود قال فاسجدوا، هنا فاسجدوا أمر، وأكده قال ولا تسجد حتى يسجد أي ولا تسجد حتى يفرغ من سجوده. قال وإذا سجد فاسجدوا، هل الفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب؟ قال وإذا سجد فاسجدوا، هل نقول الفاء هنا تفيد الترتيب؟ يعني نستدل به قول فاسجدوا على أن الفاء هنا تفيد الترتيب؟ لا، نقول جاء زيد فأمر. الأصل هنا أن الفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب. وجاء زيد ثم أمر تفيد الترتيب مع التراخي. لكن هنا لا تفيد الترتيب. لماذا؟ لأنها واقعة في جواب الشرط. إذا نقصد بها الرب فقط. الفاء هنا قال وإذا هنا أداة شرط غير جازمة. قال إذا سجد فاسجدوا. فاسجدوا هنا جواب الشرط. وجواب الشرط هنا الآن لا يصح أن يكون جوابا. لماذا؟ لأنه فعل أمر. فجواب الشرط الآن جملة طلبية هنا تقترن فيه الفاء. إذن اقتران الفاء هنا لا يدل على الترتيب. لماذا؟ لأنه واقع في جواب الشرط. قال ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما. إذا صلى قائما فتابعوا الإمام فصلوا قياما على سبيل الوجوب في صلاة الفرض، وعلى سبيل الندب والاستحباب في صلاة النفل. فصلوا قياما في الفرض في حق المستطيع. أما العاجز فتقدم الكلام على هذه المسألة وأنه يصلي جالسا. وإذا صلى قاعدا أي إذا صلى الإمام قاعدا من عذر فصلوا قعودا. قال فصلوا هنا أمر. فصلوا قعودا وأنتم قادرون. نعم وأنتم قادرون على القيام. ثم أكد ذلك بقول أجمعين أي حالة كونكم أجمعين تصلوا قعودا. إذن فيه أن الإمام إذا عرض له عارض يصلي قاعدا والمأمومون يصلون أيضا قعودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قاعدا، ما قال وإذا صليت قاعدا. وهذا يدل على أن الحكم ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام لكل الأئمة. يأتي إن شاء الله الإشارة إلى الكلام على هذه المسألة في هذا الدرس إن شاء الله. رواه أبو داود يعني وهذا لفظه، يعني قل هذا الحديث برواية ساق رواية أبي داود. لأجل أي شيء؟ قال وأصله في الصحيح لأجل هذه الزيادات التي تكبر تؤكد أصله في الصحيح. فإذا كبر فكبروا. قوله ولا تكبروا حتى يكبر هذه زيادة عند أبي داود وتفيد التأكيد. تفيد التأكيد. وإذا ركع فاركعوا هذه رواية الصحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تركع حتى يركع هذه الزيادة هي التي عند أبي داود للتأكيد. وإذا سجد فاسجدوا هذه في الصحيح. ولا تسجد حتى يسجد هذه هي الزيادة التي عند أبي داود. إذن عرفنا لماذا ساق رواية أبي داود لأجل هذه الألفاظ التي فيها وهي تفيد التأكيد، وأن حتى رواية الصحيح تفيد المعنى. إذن في هذا الحديث وجوب متابعة الإمام. وجوب متابعة الإمام. ومعنى متابعة الإمام أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يصل إليه الإمام. أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يصل إليه الإمام. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام يكبر المأموم. إذا ركع الإمام هنا يركع بعده المأموم. إذا رفع من الركوع واعتدل يرفع بعده المأموم وهكذا. هذا معنى المتابعة. والمتابعة واجبة بإجماع أهل العلم لهذا الحديث. سيأتي إن شاء الله عندنا الآن لها أربعة أحوال: متابعة، موافقة، مسابقة. إذن الأصل هو وجوب متابعة الإمام. الحالة الثانية مسابقة الإمام، مسابقة الإمام، مسابقة الإمام لا تخلو من حالين، أن تكون بالأقوال أو بالأفعال. والأصل أن مسابقة الإمام بالأفعال محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. المقصود بالانصراف أي بالسلام، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. بل يدل أن أقول تدل النصوص الأخرى على أن المسابقة كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد، والأصل أن ما إذا ورد وعيد خاص دل على أن العمل أو أن الفعل كبير من كبائر الذنوب. إذن هذه الأصل، مسابقة الإمام في حال العلم أنه محرم كبيرة من كبائر الذنوب، هذه في الأفعال. أما بالنسبة للأقوال، إذا سابقه في تكبيرة الإحرام والمسابقة في الأفعال، أيضا الصحيح المسابقة في الأفعال الصحيح أن الصلاة تبطل بها إذا كان الشخص يعلم الحكم، تبطل إذا كان الشخص يعلم الحكم. لماذا؟ لأن المأموم ترك المأمور وفعل المنهي عنه، والأصل هنا النهي يقتضي الفساد في مثل هذه الحالة، والله أعلم. هنا تأتي مسابقة الإمام في الأقوال، إذا سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه اقتدى بإمام لم يصلي ولم يدخل في صلاته. وأيضا إذا سابقه في السلام، سلم قبل الإمام من غير عذر، أيضا بطل صلاته، والله أعلم. يبقى ما عدا ذلك، مثلا لو سبق الإمام مثلا في قراءة الفاتحة، الإمام مثلا تأخر دعا للاستفتاح والمأموم مباشرة شرع في الفاتحة، أو مثلا في أذكار الركوع تأخر الإمام ثم تقدم عليه المأموم، أو في التشهد، هنا جائز. لماذا؟ لأن المخالفة لا تظهر، المخالفة لا تظهر، فيجوز له ذلك. إذن الثاني المسابقة، مسابقة الإمام، إذن الأصل المسابقة أنها محرمة وتبطل الصلاة، هذا الأصل. عندنا الموافقة، موافقة الإمام إذا كانت في تكبيرة الإحرام كما مر قبل قليل أنه الآن اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته، ومع ذلك جمهور العلم على أن الأمر على الكراهة، أي الصلاة صحيحة مع الكراهة، هي الموافقة. معنى الموافقة أن يأتي بالركن مع الإمام، يعني يركع حينما يركع الإمام، يرفع حينما يرفع الإمام، يسجد حينما يسجد الإمام، يسلم حينما يسلم الإمام. إذن جمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، ويقولون أن الاقتداء حاصل الآن، اقتداءه بالإمام حاصل، هذا وتعليله. بقي الآن عندنا التخلف عن الإمام، الموافقة إذا كانت في تكبيرة الإحرام لم تنعقد، صلاته. وما عدا ذلك سواء في الأقوال أو في الأفعال فالصلاة صحيحة ما كره. نعم لا قلنا أن الأصل في التأمين أنه سنة أن يوافق الإمام. لا أنه لا تنعقد صلاة في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. باقي الآن التخلف عن الإمام، والمقصود بالتخلف أي أن يأتي الإمام بركن ويفرغ منه والمأموم لا زالت الركن الذي قبله. مثلا يسجد الإمام السجدة الأولى والمأموم لا زال راكعا، إذن هذا التخلف عن الإمام. واللي يظهر والله أعلم أن التخلف كالمسابقة. أي نعم طبعا، والكلام إذا كان بغير عذر، بعض الحين قد تكون المخالفة بعذر، كان يكون مثلا شخص ثقيل أو الإمام يسرع وهنا جائز، لكن إذا كانت المخالفة بغير عذر فتعطى حكم والله أعلم حكم المسابقة. إذن هذا في الجملة كلام على أحوال المأموم مع إمامه. كيف أقول إذا كان أتى بأدنى الذكر نعم، أما إذا كان زيادة فلا، لأنه الأصل هو وجوب المتابعة، هذا الأصل، فلا يأتي بسنة ويترك واجب. سم التخلف أن يأتي المأموم أن يأتي الإمام بركن ويفرغ منه والمأموم لا زال في الركن الذي قبله، هذا التخلف، يأتي الإمام بركن ويفرغ منه والمأموم لا زال في الركن الذي قبله. مثلا نقول مثلا الجلسة مثلا السجدة الأولى، الإمام سجد للسجدة الثانية والمأموم لا زال في السجدة الأولى، يعني الركن الذي فرغ منها الإمام والجلسة بين السجدتين، أتى بالجلسة بين السجدتين وفرغ منها وسجد ولا زال المأموم في الركن الذي قبله هو السجود الأول. لا تبطل الصلاة، لا هنا تبطل صلاته نعم، لكن إذا كان الشخص معذور، كان مثلا لم يسمع مكبر الصوت أو الإمام يستعجل، إذا سابق الإمام، لا إذا كان معذور في مسألة الكلام عن المسابقة، إذا كان الإمام إذا كان المأموم معذور في مسألة المسابقة يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركن بعد الإمام. مثلا طفى مكبر الصوت والشخص مثلا رفع من الركوع يظن الإمام قد رفع، ثم تبين له أن الإمام لا زال لم يرفع، ثم رفع بعد ذلك الإمام، الواجب على المأموم أن يرجع ويركع ثم يرفع بعد الإمام، لأن هذا الرفع من الركوع ليس في محله، لأن المحل اللي يكون بعد رفع الإمام وهو الرفع قبل الإمام. إذن في حال المسابقة يجب على المأموم إذا كان معذورا يجب على المأموم أن يرجع ويأتي بهذا الركن بعد إمامه. نعم كيف إذا كان غير مقصود؟ لا إذا كان معذورا، إيه نعم إذا كان معذور مثلا لم يسمع الصوت أو ظن الإمام رفع أو نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، رأى هنا بصرية، في أصحابي في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي أن الشخص الفاضل يعني قد يحصل عنده شيء من التقصير، هنا من له عليه ولاية وأمر ونهي يذكره ويحثه على الخير. تأخرا ما هو التأخر؟ يحتمل الله أعلم التأخر في الوقت، يعني يتأخرون في المجيء، هذا وارد، ويحتمل أيضا تأخرا عن الصف الأول. قال فقال تقدموا، أيضا يقال في تقدموا نفس القولين السابقين، تقدموا فبادروا بالصلاة ولا تتأخروا حتى تكون الإقامة أو قريبا من الإقامة. ويقول أيضا تقدموا إلى الصف الأول. إذن هنا تقدموا يحتمل الأمرين. قال وهنا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم أي ليقتدي بكم من بعدكم أي من الصفوف، بمعنى أن الصف الثاني يقتدي بالصف الأول والصف الثالث يقتدي بالأول، وهذا في حال كونهم لا يسمعون الإمام. وفيه جواز النظر في الصلاة، وفيه المتابعة بالأفعال، وهذا الأصل المتابعة بالأفعال. وقوله وليتم بكم من بعدكم، المقصود هنا ليتم ليقتدي بأفعالكم، وليس معنى أن الصف الأول إمام للصف الثاني، الإمام هو الإمام للجميع، لكن وليأتم أي ليقتدي إذا كنتم لا تسمعون الصوت ليقتدي الصف الثاني بالصف الأول وهكذا. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة. احتجر أي أخذ شيئا من المسجد، وهذا في رمضان حينما اعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه جواز الاحتجار في المسجد بأن يجعل الشخص له خباء أو مكانا، بشرط ألا يضيق على المصلين، فحق المصلين مقدم، بمعنى أنه مثلا لا يحتجر مثلا في مكان الصلاة أو في طريق المصلين، فيجوز الاحتجار والمقصود الاحتجار لأجل التعبد. احتجر حجرة، وفيه خلوة المعتكف بنفسه وعدم والحرص على عدم المخالطة بخصفة. الخصفة هي فراش مخصوف من السعف، والمخصوف مخصوف من السعف أي يدخل بعضه في بعض، السفيف بخصفة فصلى فيها، صلى فيها صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. تتبع إليه رجال أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف ويصلي، أتوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ولم ينوي أنه إماما، في على الأقل أنه إمام على الأقل في أول الأمر. وفيه جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، فالظاهر كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل في أول صلاته لم ينوي الإمامة، ولا قد يكون قد يقول ربما شعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، نقول على الأقل في أول الصلاة الظاهر أنه لم يعلم بهم. وفيه صلاة النافلة جماعة في الليل، لكن هذا ليس على سبيل الدوام. وفيه الاجتماع على الصلاة في ليالي رمضان. الحديث فصلى بهم في اليوم الأول، ثم زادوا في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، ثم أرادوا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم حتى حصبوا، أي رموا حجارة صغيرة لينبه النبي صلى الله عليه وسلم: ها نحن، حرصا على الخير. أقول الواحد منه تأخر، أقول الإمام بحث له عن عذر، قال الحمد لله أنا على أجر، ما أتى الإمام فخرج من المسجد. إمام في صحيح مسلم. أرشدهم النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لم يخفى، قال لهم: لم يخفى علي صنيعكم البارحة، يعني ما صنعته لم يخفى علي. لكنه صلى الله عليه وسلم أقول أرشدهم إلى أنه ترك ذلك راحة أن يفرض عليهم، وخشي أن يفرض عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته، أي صلوا في بيوتكم، فإنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة، إذن الصلاة تتباين وتتفاضل في مكانها. قال: أفضل صلاة المرء في بيته. وقول أفضل صلاة المرء يؤخذ منه عموم صلوات النفل، وهذا العموم ليس على إطلاقه. فصلاة النفل التي تشرع لها الجماعة الأفضل أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، مثلا صلاة الكسوف على نقول بأنها سنة، الأفضل أن تكون جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها الجماعة. أيضا صلاة الاستسقاء الأفضل الجماعة. إذا قوله فإنه أفضل صلاة المرء في بيته، قال إلا المكتوبة، هنا استثناء، والمقصود هنا بالمكتوبة أي المفروضة، فالكتابة هي الفرض، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. أرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النفل التطوع لا شك أنه أفضل، أيضا النفل قصد التطوع المطلق أفضل. السنن الرواتب إذا كانت بعدية لا شك أنها أفضل، لكن إذا كانت قبلية في حق المأموم، إذا كانت قبلية في حق المأموم، عندنا هذا الحديث لو أخذنا بعمومه قلنا المأموم يصلي السنة الراتبة في بيته ثم يأتي للمسجد، هذا هو ظاهر الحديث، لكن عندنا حديث أخرى: ولو يعلمون ما في التهجير والصف الأول لسبقوا إليه، معنى التهجير أي المبادرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إن وردت أيضا حديث أخرى تفيد المبادرة والمسابقة إلى الصلاة، فلذلك يذهب بعض أهل العلم أن النفل يعني السنن الرواتب القبلية تكون في المسجد أفضل، وهذا أقول له حظ من النظر، لا سيما أن هذا الحديث ليس على عمومه، يعني أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المكتوب ليس على عمومه. فكذلك السنن الرواتب القبلية على رأي بعض أهل العلم، كما قلت لكم هذا القول له حظ من النظر. راتبة الفجر يصليها في بيته ويضطجع، وهذا في حق الإمام لا أشكال فيه، أما في حق المأموم هو يأتي هذا الخلاف اللي أشرت إليه قبل قليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج هذا الغالب إلا لإقامة الصلاة بخلاف المأموم، المأموم حتى على المبادرة والمسابقة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن جابر رضي الله عنه أن معاذ صلى بأصحابه العشاء، أي بقومه، صلي بهم في مسجد قومه، فيها أن في المدينة أكثر من مسجد، فطول. طول لأنه رضي الله تعالى عنه شرع في سورة طويلة، إما البقرة والنساء. فكان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب ناضح، يعني يشتغل على جماله، فلما افتتح هذه السورة انصرف، يعني نوى المفارقة وانصرف، وعلم أنه إذا افتتح هذه السورة لن يقرأ جزءا منها ويركع، سوف يقضاها في صلاته كلها. فلما علم معاذ قال هذا منافق أو كلمة النحو رضي الله تعالى، فأتى هذا الرجل فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإمام المؤذن ليس أقول معصوما، ولا بأس إذا أخطأ أن يرفع أمره إلى من له ولاية عليه، يعني مثلا إذا أخطأ الإمام لا شك أنه يناطح، لكن إذا ما استفاد هنا يرفع أمره إلى المسؤولين، إلى مثلا إدارة الأوقاف وكذلك المؤذن. ومعاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بأصحابه العشاء، وكان قبل ذلك أي يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون في حقه مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، ومع أصحابه نافلة في قومه، ويؤخذ منه صحة إمامة المتنفل بالمفترض. وجه ذلك أن العشاء في حق معاذ نفل، لأنه افترض مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، وفي حق قومه صلاته فرض. وسيمر بنا حديث عمرو ابن سلمة، وهو يدل أيضا على ذلك في صحيح مسلم في أحد صفات الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سفر صلى في طائفة، في الطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، ثم صلى في الطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. لو كانت هذه اللفظة محفوظة لكانت صلاة صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثانية تكون في حقه نفل، لا إشكال في ذلك، وفي حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرض، لكن أخشى أن تكون هذه اللفظة ليست محفوظة وإن كانت في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، يعني تفتن الناس عن عبادتهم وتمنعهم عن عبادتهم. فإذا طول الإمام ربما لم يحضر البعض إلى المسجد ولم يصل، فلذلك حينما أتى على الصحابة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصلي صلاة الفجر أي في المسجد من أجل ما يطيل بنا فلان، أي يطيل بنا في القراءة. يقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط مثل، يعني مثل غضبه. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين. وفيه نهي الإمام عن الإطالة الزائدة التي تخالف السنة. إذن الإطالة ترجع إليه شيء إلى صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينهى المأموم الإمام أن يطيل بالناس الإطالة التي تجاوز السنة. ولا شك أيضا الإمام لو رأى أن من المصلحة التخفيف على الناس إذا وجد منهم كسلا، ورأى أن هذا في مصلحة وأنهم على هذا يحافظون على الصلاة، لا شك أن هذا أولى من الإطالة، حتى ولو كانت أقول لم يتجاوز قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100، لو قرأ إمام ابن ستين المئة ما جلس الظهر شهر إلا وراءه المؤذن، أو ربما بعض الأحيان المؤذن يعتق اليوم والله عندي شغل أصلي سوف أصلي في الطريق أو كذا. ثم قال إذا أممت الناس فاقرأ. وفيه فائدة أن المعلم إذا نهى عن شيء يبين الصواب، يعني لا تكتفي ببيان الخطأ، لا بين الصواب. وهذه قاعدة في الشريعة مضطردة في الكتاب والسنة، حين يبين الخطأ هنا حين يبين المحرم يبين الحلال يبين الصواب يبين الواجب، وهكذا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا رضي الله تعالى عنه أن يقرأ بأواسط المفصل، يقرأ في صلاة العشاء بأواسط المفصل، تقدم كلام على هذه المسألة. إذن الإمام إذا تجاوز ذلك وأصبحت هذه السنة له زاد عن المفصل ماذا به؟ ينكر عليه ويقول لا تزد عن المفصل، لكن لو قرأ أو زاد في القراءة لأمر عارض فالزيادة في الأمر عارض أو تخفيف الصلاة لأمر عارض هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يكون هذا لعلم صلى الله عليه وسلم
كذا، لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن أمر ثم يقع فيه، حشاه أنه ينهاه. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائمة، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، صلاة صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في هذه القصة في آخر حياته أي في مرض موته، وإلا في حديث أنس أيضا سيد حينما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه فجحش شقه الأيمن، خدش شقه الأيمن، صلى بهم في بيته قاعدا وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنه خلفهم قعود. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال متعددة بالصحابة، لكن القصة هذه في مرض موته، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض حينما وجد خفة وقد وقيمت الصلاة وصلى أبو بكر بالناس، خرج صلى الله عليه وسلم حينما كشف الستر فخرج ثم صلى بهم. قال فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى ولم يكن عن يمينه، وهذا يستدل به من كما في هذه الرواية على أن أبا بكر على أن هو الإمام لأبي بكر، وأبو بكر إمام لبقية الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكان يصلي بالناس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر قائما والصحابة رضي الله تعالى عنهم قياما. تقدم قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى قائما والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا قياما. استدل بهذا الحديث من يرى النسخ أي أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالس صلوا جلوسا أجمعين أن هذا منسوخ، لأن آخر الأمرين يقول من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والصحابة صلوا قياما، وهذا يدل على النسخ. إذن هذا دليل الجمهور على النسخ، إذن على رأي الجمهور إذا عرض للإمام عارض مرض، هنا لو صلى جالسا المأمون يصلون خلفه قياما لأي شيء لهذا الحديث، إذن عندهم نسخ. لكن كما هو معلوم لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يروا النسخ، فلذلك ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا قعودا، يعني الإمام يصلي قاعد ومن خلفه يصلي قعود، وكذلك عن التابعين. وذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين، أي لم ينقل عنهم خلاف في مسألة أن الإمام يصلي قاعد والمأمومون كذلك يصلون قعود، ويقصد هنا يعني نقل عنهم الفعل ولم ينقل عنهم الإنكار، بمعنى أن يكون إجماع سكوتي. وأيضا ابن رجب رحمه الله تعالى نقل إجماع الصحابة على ذلك، أي لم ينقل عنهم الخلاف. إذن فالصواب أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا جالسا فصلوا جلوسا أجمعين يبقى محفوظ وليس بمنسوخ، هذا الأصل. إذن لا بد من الجمع بين الحديث. بعض أهل العلم يرى عدم صحة مثل هذه الأحاديث، لا شك أنها في الصحيحين، ويقول من المحدثين يرى أن مثل هذه الأحاديث ليست محفوظة، وإن كان السند صحيح لكنها ليست محفوظة. بعضهم يجمع بينها، يقول وجه الجمع، يقول الآن الصلاة اجتمع فيها إمامان، اجتمع فيها إمامان، إمام قائم وإمام قاعد. الإمام القاعد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام القائم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهنا غلب القيام، فهنا غلب القيام. بعضهم، وهذا للإمام أحمد رحمه الله تعالى ينسب هذا الرأي، أن التفريق بين إذا ابتدى الإمام الصلاة قاعدا أو إذا نابه العذر فصلى في أثناء الصلاة. يقول هذا الحديث يدل على أن الإمام إذا أصابه العذر في أثناء الصلاة يستمر المأمومون قياما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا يصلي المأمومون خلفه قعود. على هذا يجمع بين الحديث بهذا الجمع. إذن الجمع الآخر على أن الإمام هنا يعني حديث فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا على حينما يفتتح الصلاة وهو جالس، وهذا الحديث حينما يأتي العذر في أثناء الصلاة. القول يعني أيضا ممن يرد هذا الحديث يقول هذا الحديث أي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وردت روايات مختلفة وإن كانت الصحيح، بعضها على أن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها على أن الإمام أبو بكر. يقول لما يكون تختلف رواية الحديث نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل وهو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإمام إنما هو مأموم، فإذا كان مأموم لا إشكال. إذن على كل حال مثل هذا الحديث فيه شيء من الإشكال والقاعدة إذا ورد أقول دليل متشابه نرجع عليه شيء إلى المحكم. فيبقى والله أعلم العموم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا نقول التفصيل اللي نقل عن الإمام أحمد، إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا جلوس، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طر له العذر يصلي؟ نعم. كيف؟ لا، يقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غير هذا الموطن حينما صلوا قياما وأشار إليهم قال لهم كدت أن تفعلوا بي آنفا كفعل فارس والروم بعظمائهم، يقومون عليهم وهم قعود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في أي شيء حتى لا يحصل التشبه بالفرس والروم حيث العظماء جلوس وهم قيام، وهذه العلة موجودة سواء كانت افتتح الصلاة قائما أو قاعدا والله أعلم. ثم أيضا يشكل على ذلك فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، إذا قلنا هو الإمام صلى الآن الإمام صلى من أول صلاة القاعد، وهنا يقتدي به. على كل حال كما قلت لكم هذا حديث فيه شيء من الإشكال، يبقى والله أعلم عندنا حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
طيب إمامات
كيف؟
إمامات
أيضا الصلاة هذه يستدل به على أن الصلاة يمكن أن يكون فيها إمامان، الشخص هنا الصلاة فيها إمامان، وأيضا الشخص قد يكون أيضا له في صلاة واحدة إمامان، شخص مثلا مسبوق فلما سلم الإمام اقتدى بمن عن يساره. الفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على هذه، لكن لا أعلم أن السلف رضي الله تعالى عنهم رحمهم كانوا يفعلون ذلك، يعني لم ينقل عن السلف أن الواحد منهم إذا كان مسبوقا ائتم بمن عن يمينه أو عن يساره. فهنا يقال إذا سلم الإمام فينوي كل شخص من المأمومين الانفراد، لكن على قول بعض العلم أيضا يمكن للشخص أن يكون له في صلاة واحدة إمامان، الإمام الراتب فإذا سلم يأتم بمن عن يساره. لا، هذه مسألة عن الحقيقة، تأتي مسألة الإمام أولا قول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هو عام في كل إمام على الصحيح وليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت قبل قليل. فيه أيضا فائدة وهو أن الإمام الراتب إذا عاد إلى المسجد له الحق في الإمامة، الإمام الراتب الآن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الراتب، فحينما رجع إلى المسجد على قول بأنه الإمام له الحق. فعلى هذا مثلا لو أن الإمام الآن حصل له عذر ثم استخلف ثم زال العذر رجع، ماذا يصنع؟ له أن يتقدم، لأن الأصل هو حق بالإمام وأولى بالإمامة في أثناء الصلاة. وفيه طيب ماذا يصنع المأمومون إذا جلس الإمام؟ إذا تم الصلاة يجلسون، بالنسبة للمأمومين إذا تم الصلاة يجلسون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إذا سلم الإمام يسلمون معه، أو لهم أن ينووا المفارق ويفارقون الإمام. مساك الله بخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس، إذا أم أي إذا أصبح إماما، الناس أي المسلمين، فليخفف هذا أمر، وليظهر الله أن هذا الأمر على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم فليخفف، يرجع إليه شيء التخفيف؟ يرجع إلى السنة. إذن التخفيف يرجع إلى السنة ولا يرجع إلى أهواء الناس. بعض الناس ربما لو قرأ الإمام الفاتحة وحدها قال تطيل القراءة، خفف. فلذلك ابن القيم رحمه الله يتكلم على هذا، قال النقارون، يستدل النقارون بهذا الحديث، هو لا شك صحيح. إذن يقول فليخفف، يرجع إليه شيء إلى مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. لكن إذا كان بعض المأمومين بحاجة أيضا إلى تخفيف زائد عن السنة فليخفف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص حينما قال اجعلني إمامهم، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. إذا اقتدى بأضعافهم لا شك أنه سوف يخفف تخفيفا زائدا عن السنة المعتادة. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بين الحكمة من التخفيف، فإن فيهم الصغير. الصغير هو ما دون البلوغ، وفيه دخول الصبيان إلى المساجد، وأن الصبيان لا يمنعون من دخول المساجد، هذا الأصل. لكن إذا كانوا يؤذون هنا يمنع الأذى، لكن قد يمنع الأذى من غير طردهم من المسجد. فإن فيهم الصغير، وغالبا الصغير قد يتضايق من إطالة الصلاة، والكبير أيضا، الكبير مظنة التخفيف والتيسير. لماذا؟ لأنه بعدما طال به الزمن وهنت قوته وضعف، فلذلك يحتاج إلى شيء من التخفيف والتيسير. والضعيف إما ضعيف في بدنه أو ضعيف بسبب مرضه، إذن هؤلاء كلهم بحاجة إلى أن يراعيهم الإمام حينما يصلي بالناس وحينما يكون إماما. وذا الحاجة، يعني صاحب الحاجة، شخص مثلا أتى وصلى لكن وراءه حاجة مشغول البال بها، فهنا يخفف الإمام لأجله. لعلكم تذكرون مر بنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبة، هذا صاحب حاجة. يقال لعل هذه الحاجة والله أعلم تكون أقل من مثل هذه الحاجة، يكون له حاجة ومشغول البال لكن لا يصل إلى حد الانشغال التام، وهذا أيضا مشاهد. وهذا ينبغي على أئمة المساجد خصوصا أن يكون على الشوارع التي يصلي به الناس وهم مارة، قد يكون الشخص مثلا معه أهله مثلا في سيارته أو معه أطفاله، فهو بحاجة إلى أن يخفف الإمام، وأيضا بحاجة إلى أن يضبط الوقت فلا يتأخر عليهم. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أي إذا صلى وحده هنا حال، والحال هنا معرفة لكن مؤولة بالنكرة، إذا صلى منفردا فليصلي كيف شاء. يصلي كيف شاء أي ليس في العدد إنما في الصفة، يعني يصلي كيف شاء أي يطيل. إذن يصلي كيف يشاء أي ليطيل القراءة، له أن يطيل القراءة. وفيه أن الزيادة على السنة في القراءة جائز بشرط ألا يحصل بذلك مفسدة. يعني على سبيل المثال شخص مثلا صلى المغرب لوحده، الأصل أنه يقرأ من قصار المفصل، لكن لو قال مثلا عندي حفظ أريد أن أراجع حفظي وهو يصلي لوحده، هل يثرب عليه؟ لا يثرب عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أي له أن يزيد في القراءة على قدر السنة. لا بلى ترى خالف السنة، لكن هذا الفعل جائز، كما لو أن شخصا مثلا قرأ اكتفى بالفاتحة فقط، هذا خالف السنة في التقصير، لكن هذا الفعل جائز. نقول لا شك أن الأصل والمحافظة على السنة، لكن إذا أطال فالأمر على جواز وليس على سبيل التحريم، كما أنه لو خفف واكتفى بالفاتحة فالأمر على الجواز. نعم لا لا ترتب على هذه مفسده، قد مثلا الشيطان مثلا يستزله ويضيق على نفسه ثم مثلا يزهد في الصلاة أو يترك واجبا عليه مثلا يتعلق مثلا بنفقة أو بأهل أو بغير ذلك. نعم هنا يدعى عن ذلك. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال أبي رضي الله عنه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال أبي رضي الله تعالى عنه جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. عليكم السلام. الوفود كانت تفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ما بين مسلم وما بين طالب للعلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوصية، ومن ذلك قوم أو بعض قوم عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان منهم أبوه. قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أي أمر مؤكد وثابت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم، وكان مما قال لهم، والظاهر أنهم في هذا الحديث في أول مرة وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، قال فإذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة أي إذا دخل الوقت، ويحتمل أيضا إذا حضرت الصلاة إذا أردتم أن تصلوا. وظاهر السنة أن الشخص يؤذن إذا أراد الصلاة وليس إذا دخل الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك في حينما أتى بلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الأذان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلا يزال له يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، يقول حتى رأينا في التلول، حتى رأينا في التلول، فهنا أمره بالأذان، فتؤخر الصلاة، يؤخر الأذان إلى إرادة الصلاة، لكن ما لم يكن هناك مفسدة، يعني في داخل المدينة ربما لو أخر المؤذن حصل أخ وعطى وقيل وقال، وربما وقع الناس في أرضه، هو نتجنب ذلك. إذا حضرت الصلاة أي الصلاة المعهودة وهي المكتوبة الخمس، فليؤذن أحدكم، قال فليؤذن، هذا أمر. ومر بنا أن الأذان واجب لكنه من فروض الكفايات في السفر والحضر، قال فليؤذن أحدكم، ما اشترط شرطا في المؤذن إلا اللهم أن يكون قوي الصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى صوت. فليؤذن أحدكم. قد يستدل بذلك أن متابعة المؤذن ليست بواجبة. وجه ذلك أن هؤلاء حدث عهد الإسلام، ولا يعلمون الأحكام الشرعية وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المؤذن، إنما أمرهم فقط في الأذان. وعلى كل حال مر بنا أن جمهور العلم على أن المتابعة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وليأمكم، أي ليكون إماما، أكثركم قرآنا. ما المقصود بأكثركم قرآنا؟ المقصود أكثركم قرآنا أي أكثركم حفظا، والله أعلم. إذن يأتي القراءة ونحوها المقصود بها الحفظ، فلذلك يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، أي لقارئ القرآن أي لحافظ القرآن. إذن يأمكم أكثركم قرآنا أي أكثركم حفظا. وما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو اشترط في الإمام في هذا الحديث إلا الأقرأ، ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أصلحهم أو أتقاهم أو أكبرهم سنا، لا، إنما هو أقرأ. وفيه فضل القرآن وفضيلة أهل القرآن وأنهم مقدمون على غيرهم في هذا الباب. قال فنظروا أي بحثوا، وفيه البحث والاجتماع والمناقشة في الأمور الدنيوية التي يحتاجها الجميع. فنظروا فلم يكن أحد، أي فلم يكن أي لم يوجد أحد أكثر قرآنا مني، أي أكثر مني حفظ، لأن عمرو رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام كان يتلقى الركبان، كان يسمع، لعله رضي الله تعالى كان حافظا، يعني بمجرد أن يسمع يحفظ، إذن كان أكثرهم قرآنا. قال فقدموني، قدموا لأجل أي شيء؟ للإمامة. وفيه وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عند النصوص الشرعية فلا يعرضونها بعقولهم، وإلا متوقل أقرأ صغير، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم يعني مكبرين ونحو ذلك، لكن هو وقوف عند النص. قال فقدموني آية السلام وأنا ابن ست أو سبع سنين، يصلي بالصحابة وهو ابن ستة وسبع سنين، يعني في أولى ابتدائي أو في الصف الثاني ابتدائي يأم بمن؟ بالصحابة. الآن البعض منا لو رأى من هو أبو عشر قريب مما نسميه نحن بالروضة زجره ونهاه، كيف تكون بهذا المكان؟ هذا المكان ليس لك الكبار، ولا شك أن هذا خطأ. وفيه صحة إمامة الصبي، صحة إمامة الصبي المميز. وفيه جواز اقتداء المقترب بالمتنفل، فعمر رضي الله تعالى عنه غير مكلف، فالصلاة في حقه نفلا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم مكلفون، فالصلاة في حقهم فرض، ومع ذلك المتنفل يأمهم ويصلي بهم وهم مفترضون. وفيه كما أيضا كما قلت إذا كان الصبي يتقدم على المأمومين فكون يكون خلف الإمام من باب أولى، فلا يطرد. قد يقول قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينمي منكم أولو الأحلام والنهى؟ بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينمي، ما قال أطردوا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاشر الكبار، كما تقدم قبل كما مر بنا قبل قليل حتى صلى الله عليه وسلم على المبادرة تقدموا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينمي منكم الأحلام والنهى، يا كبار تقدموا وبادروا وكونوا خلف الإمام. وليس معنى هذا أنكم إذا رأيتم صبيا صغيرا خلف الإمام أو قريب من الإمام اطردوه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على أن الصغار يطردون. نعم ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل البالغين صفا والصغار صفا والأرقى صف، ولو كان هذا ثابتا لكان حجة، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان أولادهم يكونون، يكونوا معهم الله أعلم. إذ يأتي من أتى مثلا من أول الصحابة ومعه مثلا صبيه الصغير، أصلا الصبي سيكون بجواره كالداخل قبل قليل، أتى ومعه ولده أم لا، جلس بجواره. إذن هذا الحديث يدل على جهل البعض منا في السنة، وأننا نعمل أو الأحكام الشرعية في بعض الأحيان نجعلها مقياس العقل وليس الدليل والأمور الشرعية. انظر هؤلاء حدث عهد الإسلام، لا زالوا في بداية الإسلام، ومعروف العرب كان عندهم ما عندهم من الأنفة من الصغار والأنفة من بعض من هو أقل نسبا، ومع ذلك حينما أسلموا سلموا للنصوص والأدلة الشرعية. وفيه أيضا مصافة الصبي، جواز مصافة الصبي، يعني إذا وجد عندنا إمام وشخص بالغ وصبي، هل يكونان يعني البالغ والصبي هل يكونان خلف الإمام أو يكونون عن يمين الإمام؟ الصواب أنهم عن خلف الإمام. لماذا؟ لأن إذا كانت إمامة الصبي تصح فمصافته تصح من باب أولى. كيف الآن نجعل الصبي هو الذي يصلي بنا ويتقدمنا، وإذا كان مأموما مع شخص بالغ نقول لا، نكون كلنا بجوار الإمام؟ إذن هذا الحديث يدل على صحة مصافة الصبي، وأنه لا يشترط البلوغ حتى لو كان الصلاة نفلا، حتى لو كان الصلاة نفلا. قال رواه البخاري وابو داود والنسائي عمرو بن سلمة رضي الله تعالى. سيأتي إن شاء الله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. عن أبي مسعود أي البدري، يختلط بعض الأحيان، أبو مسعود بدري يعني من أهل بدر قريب من المدينة أنصاري، وعندنا ابن مسعود اللي هو الهذلي قرشي مهاجري. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا خبر يؤم، والخبر هنا على الأمر أي على سبيل الأمر، إذن يأتي الخبر ويراد به الأمر. يؤم القوم أي الرجال، إذن القوم يطلق على جماعة الرجال تدخل فيه النساء تبعا. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم أي أحفظهم، من يحفظ مثلا القرآن كاملا مقدم على من يحفظ مثلا الثلث، من يحفظ جزئين مقدم على من يحفظ جزء، من يحفظ جزء مقدم على من يحفظ نصف جزء، وهكذا. يؤم القوم أقرأهم، إذا المقصود بالقراءة هنا الأحفظ، لكتاب الله أي للقرآن. فهنا يرد والحظ قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كنت سيمر بنا أقول الكلام على إمامة الفاسق، لكن الآن لو كان عندنا إمام حافظ وحليق ومسلم ومن خلفه ما شاء الله كمن بين يدي عليهم أثار الصلاح والتقى عليكم السلام، لكنهم ليسوا حافظين، اللي يحفظ جزء واللي يحفظ جزئين واللي يحفظ ثلاثة، أيهما نقدم؟ هل نقدم هذا الإمام الحافظ لكنه حليق ومسبل، أو نقدم هذا الشخص الملتحي الذي يحفظ جزءا فقط؟ نعم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. فالصحيح أنه يقدم الأقرى ولو كان عليه بعض المخالفات الشرعية. هذا هو ظاهر النص. لا لا لا، الشيخ محمد رحمه يرى الجواز، يرى أن لا لا، هذه مسألة أخرى يا بني الصار. الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المدخن والحليق، هل يقدم المدخن على الحليق أم لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول يقدم المدخن على الحليق، لكن عموما يعني إذا كان كلاهما عليه معصية، لكن عموما الشيخ رحمه الله تعالى رأيه في هذه المسألة أن الأقرى يقدم ولو كان عليه بعض أثار المعاصي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط شرطا إلا الأقرى. طبعا الكلام هذا في باب البحث النظري، وإلا حينما نريد أن نولي أحد نقول يجب على من له ولاية مسلمين ألا يولي هؤلاء، لكن لو اجتمع وقال أنا الأقرى لابد أن نتقدم نصلي بكم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم الأقرى إذا تقدم. كما قلت لكم لا بد من التسليم للنصوص، لا نعارض النصوص بعقولنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، ترجع إلى مسألة الفسق، وأنا قلت لكم الوقت ضيق لن أتكلم فيها، لكن ما يمنع أني أشير إشارة ونتوقف عن الدرس ونبدأ به من غدا إن شاء الله. حكم إمامة الفاسق، معنى إمامة الفاسق إمام مقصر، لا سر أنه مدخن حليق مسبل، هذه محل كلام بين العلم. والصواب جواز إمامة الفاسق. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط شرطا زائدا في الإمامة، لا يوجد دليل خاص صحيح، لأن عندنا أدلة مثلا مثلا ولا فاجر مؤمنة، ورد حديث ولا فاجر مؤمنة يلا فاجر مؤمنة، لكن لا يصح إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط إلا صحة الصلاة. فلذلك قاعدة عند أهل العلم يقولون من صحت صلاته صحت إمامته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف أئمة الجور، أي أئمة الظلمة، صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم الفجر وزادهم ولم يكن، كان أقول لا زال فيه أثار السكر. فحينما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف الحجاج، خلف أئمة الجور، خلف الظلمة، دل ذلك على جواز صلاة خلف الفاسق. هذا يحصل في بعض الأحيان، يدخل أحدنا المسجد قد يجد مثلا قد فاتته الصلاة، يجد مثلا الإمام مسبل أو حليق أو عليه بعض أثار المعاصي، نقول صلي خلفه. يدخل أحدنا مثلا في مساجد الطريق وهو مسافر ثم يجد شخصا عليه بعض ما أثار التقصير، نقول الأصل هو الجواز حتى لو كان عليه أثار التقصير، حتى لو كان عليه التقصير، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قاعدة عامة، قال عن الأئمة يصلون، أي يصلون لكم أئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن خطأ الإمام على الإمام وليس على المأمومين. لا، ليس الإمام الكبرى. لا، حديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا، لا لا لا، لا أقصد الأئمة، أي إمام يصلي بالناس.
شروط الفقهاء العدالة،
هذه محل خلاف كما قلت لك، إمامة الفاسق هل تصح أم لا، هي محل خلاف.
إمامة لمن لم يفقه الإمام صلي ما هو بعد عدل فاسق صليت ممكن يعني على الصلاة، لكن لا صل إنه مقصود هذا الإمام نفسه هو فاسق، هذا والله في شيء.
لكن ما في بال يا أبا خالد، يعني دائما نحن نحكم على الواقع. الآن على سبيل المثال في بعض البلدان قد يعين إمام عليه أثار الفسق أم لا؟ هل نقول للناس لا تصلوا خلفه لأنه مثلا حليق أو لأنه مسبل أو لأنه يشرب الخمر أو ينظر الأشياء المحرمة؟ دائما الحكم الشرعي يا أخوان لا نربطه بواقع نحن نعيشه، لا، الحكم الشرعي ما نزل إن صح التعبير لأهل بريدة ولا نزل لأهل السعودية، الحكم الشرعي للمسلمين كلهم. فلو كان الآن عندنا، الآن ليس أقول الآن، يعني الآن انظروا بعض الأحيان من يخطب الجمعة في الناس تدعى ليسر الفسق أم لا؟ هل نقول للناس لا تصلوا خلف هذا الفاسق لا جمعة ولا جماعات؟ لا، إذن الصواب هو الصلاة خلف الإمام وإن كان فاسقا، لكن في حال الاختيار نقول لا تولوا على المسلمين إلا خيارهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل لأمر عارف أو اللي يفاسق من غير رضا المسلمين، هنا يصلون خلفه صلاة صحيحة، ومن ولاه الآثم.